التفسير الميسر برنامج يعنى ببيان مفردات القرآن الكريم وتقريب معاني آياته بأسلوب مبسط وميسر. التفسير الميسر نهل واستمداد من هدايات القرآن الكريم وأنواره وأسراره. التفسير الميسر يستضيف فيه الأستاذ بدر الدين الكواش الدكتور إلياس بناني، من أعداد الأستاذ هشام فتوحي.
بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله الطيبين الطاهرين وصحابته وتابعيهم ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أهلا ومرحبا بكم مستمعي ومستمعات راديو منارات في برنامجكم التفسير الميسر، ويسعدنا أن يكون معنا مجددا فضيلة الدكتور سيدي إلياس بناني، أستاذ باحث في الدراسات الفقهية المقارنة، خطيب وواعظ تابع للمجلس العلمي المحلي بفاس. مرحبا سيدي إلياس.
شكرا سيدي بدر الدعوة الكريمة، والترحاب متواصل بسيدة المستمعات والسادة المستمعين في هذه الحلقة التي نسأل الله تبارك وتعالى أن يجعلها في موازين حسناتنا قارئا وتاليا وشارحا ومستمعا.
اللهم آمين سيدي إلياس. إذن في الحلقة الماضية تأملنا في الأمر الإلهي الأول لسيدنا محمد صلى الله عليه وسلم ولأمته، اقرأ، وكيف أن العلم هو أساس الرسالة المحمدية الخاتمة. وقبل مواصلة الرحلة مع معاني باقي آيات سورة العلق، نود من أستاذنا الفاضل أن يذكرنا بما تفضل به في الحلقة السابقة من إشارات وبيان في تفسير الآيات الأولى من هذه السورة، سورة العلق. تفضل سيدي إلياس.
شكرا سيدي بدر. بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا محمد النبي المصطفى الأمين وعلى آله وصحبه أجمعين. مر معنا في الحلقة الماضية بيان أن هذه السورة هي أول ما نزل من كتاب الله تعالى على سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم، وفي ذلك تشريف عظيم لهذه الأمة، حيث إن ربنا سبحانه وتعالى أمرها بالقراءة والعلم. هذا أمر كنا قد تعرضنا له في الحلقة الماضية، وأيضا رأينا أن الأمر بالقراءة هو انفتاح على العلم بكل دروبه وكل مجالاته وكل أنحائه، بالإضافة إلى أن هذا العلم هو انفتاح على العالم من جهة، ويكون باسم الله، أي إنه ينبغي أن يكون موصلا إلى الله وبقيم القرآن وبالقيم التي جاءت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. فليس هو علما لذاته، وإنما هو علم نافع للإنسان وللكون. هذا أمر أيضا كنا قد بيناه. إذن سيدي بدر، كنا شفنا أن هذه الصورة هذه كتبين لنا أن الإنسان يطلب العلم بكل مجالاته، ليس فقط العلوم الشرعية حل شفنا في الحلقة الماضية، بل العلوم التجريبية، العلوم الإنسانية، كل علم ينفع الإنسان. ودائما كتكون معاه قيم الوحي، قيم الرحمة، قيم العطاء، قيم النفع إلى غير ذلك. ثم رأينا أيضا في الحلقة الماضية مفهوم العلق. العلق قلنا هو الدم المتخلق الذي يخلق منه الإنسان، هذه العلاقة الأولى ديال الدم اللي كتكون منها الإنسان. الله تعالى كيقول لهذا الإنسان أنه خلقه من دم. إذن هذا معناه أولا كما رأينا قدرة الله جل جلاله على الخلق، وثاني شيء ضعف هذا الإنسان، احنا ضعفاء، إذن فلا ينبغي لنا أن نتكبر. الأمر الآخر الذي رأيناه في الحلقة الماضية هو أن الله عز وجل علمنا أيضا وسائل القراءة. إذن أمرنا بالقراءة بالعلم ثم بوسائله أيضا، كما رأينا في الحلقة الماضية أيضا أن الله تعالى لما أمر بالعلم أمر بوسائله أيضا، بدءا من القلم وصولا إلى كل وسيلة تعلمنا وتكون وسيلة للتعليم والتعلم إلى يوم القيامة. مثلا هذه الهواتف، أدبت الهواتف، الحواسيب، هذه الأمور اللي كانت تعلموا منها، الورق، الكتاب، كل حاجة كانت كتعلمنا وكتكون وسيلة للتعلم، وها داخلة في قول الله تعالى الذي علم بالقلم علم الإنسان ما لم يعلم. إذن هنا تعلمنا من خلال هذه الصورة هذه أن الله عز وجل كيعلمنا وكيأمرنا بالعلم وكيعطينا حتى وسائل التعليم والتعلم.
إذا شكرا سيدي إلياس على هذا التذكير وعلى هذه التوضيحات اللي ذكرتنا بالمعاني اللي تناولناها في الحلقة الماضية في الآيات الأولى لسورة العلق. سنمر للآيات الموالية. يقول الله سبحانه وتعالى: كلا إن الإنسان ليطغى أن رآه استغنى. بداية بغيو نعرفوا شنو المقصود إن الإنسان ليطغى.
نعم سيدي بدر، هذه الآية هذه بالضبط جات في واحد السياق أن الله تعالى كيعرف الإنسان أنه خلقه من علق، إذن كان ينبغي عليه ماذا؟ أن يتواضع. كتجي الآية وكتبدأ بقوله عز وجل كلا، أي هنا عندها معنيان، المعنى الأول وهو حقا، حقا إن الإنسان لا يطغى. المعنى الثاني لا ينبغي للإنسان أن يطغى، كتكون بمعنى أبدا أبدا، إذا عندها معنيان متعارضا. المعنى الأول قلنا هو حقا إن الإنسان لا يطغى، إذن كان ينبغي لهذا الإنسان أن يتواضع لما عرف أن الله جل جلاله خلقه من شيء بسيط جدا وهو دم. إذن لا ينبغي له أن يطغى، وإنما ماذا ينبغي له؟ أن يتواضع. ولكن هذه الآية هذه جت في واحد السياق أيضا دقيق جدا، أن الله عز وجل فتح الإنسان عينه على العلم، إذن هو وسيلة من وسائل النفع في هذا الكون، وليس يعني مادة للتكبر. الإنسان سيد في الكون وليس سيدا على الكون. هذا علاش قال الله تعالى في سورة البقرة: إني جاعل في الأرض خليفة، ماشي جاعل على الأرض. هذا علاش الله تعالى كيقول هنا كلا إن الإنسان لا يطغى أن رآه استغنى. إذن هنا الله تعالى بغينا نتواضعوا ما بغيناش نتكبروا.
إذن يمكننا نسولوا على في هذا السياق ما الذي يجعل الإنسان يطغى؟ شنو الأشياء التي تجعله يطغى ويتجاوز حدوده؟
أول شيء هو أنه رآه استغنى. أنا رآه استغنى، الإنسان يرى نفسه استغنى، ما قالش أني استغنى. بس خصنا ندقوا فيها سيدي بدر مزيان، السيدات المستمعات والسادة المستمعين. يقول عز وجل كلا إن الإنسان ليطغى أن رآه استغنى، إذن هو يرى نفسه استغنى. وهل هو استغنى حقا؟ أبدا، إنه لا أحد يستغني عن الله، ما كاينش شي واحد يستغني عن الله عز وجل. ولكن بعض الناس كيظنوا نفسهم أنهم استغنوا،
يشوف راسه ما بقاش محتاج،
إذن إما بماله إما بقوته إما بمنصبه، بعض الأشياء اللي كتخليه كيطغى.
ربما حتى بالعلم سيدي إلياس،
حتى بالعلم دياله أيضا. لهذا الله عز وجل كينبهنا بعض الناس قد يطغى حتى بالعلم. يقول الله عز وجل إن الإنسان لا يطغى أن رآه استغنى، إذن أنا رآه استغنى، إذن هو يرى نفسه ماشي هو استغنى. هذا أمر دقيق جدا. لماذا؟ لأن الله تعالى يعرفنا في القرآن الكريم أن الإنسان ضعيف وفقير إلى الله، كما قال عز وجل يا أيها الناس أنتم الفقراء إلى الله والله هو الغني الحميد. إذا الله عز وجل هو الغني وحده وهو المستغني عن عباده، وأما عباده فهم فقراء إليه سبحانه.
نعم سيدي إلياس، في نفس المعنى كيقول الله سبحانه وتعالى على لسان قارون قال إنما أوتيته على علم عندي، واش كتصب في نفس السياق ديال التكبر وغيره مما ذكرنا؟
بالضبط سيدي بدر، هذا تذكير جميل جدا من هذه الآية هذه، أن قارون يقول إنما أوتيته على علم عندي، فهو يقول إن ما آتاه الله تعالى من المال أو غير ذلك من متاع الدنيا، يقول أن الله عز وجل فضله فهو طغى على الناس. هذا معنى أول. المعنى الثاني لاحظ من اللي يقول هو على علم عندي، لم ينسبه إلى الله، لم يقل هذا من فضل الله، إنما نسبه إلى نفسه. وهنا الله تعالى كذكرنا في صورة العلق دائما خصنا نسبه له عز وجل، هو وحده الذي خلق ورزق ودبر وعلم.
باسم ربك،
باسم ربك دائما، وهو الذي علم سبحانه وتعالى، كما قال عز وجل وما بكم من نعمة فمن الله. هذا عطاء الله جل جلاله، فلا ينبغي أن نطغى بما هو ليس لنا، لأن المال أو أي نعمة ماشي ديالنا. الله تعالى يقول وأنفقوا مما جعلكم مستخلفين فيه، إحنا غير خلفاء الله في المال، خلفاء الله في هذه الأرض هذه، فليس لنا من الأمر شيء. راه الإنسان اللي غادي يطغى بشي حاجة اللي ماشي ديالو راه ما عارفش حقيقة الدنيا.
نعم، مباشرة سيدي إلياس في الآية الموالية الله سبحانه وتعالى كيقول إن إلى ربك الرجعة. واش يمكن نعتبره هذا تذكير؟
بالطبع، الله عز وجل دائما كما سبق معنا دائما في إطار المنظور التكاملي والشمولي في القرآن الكريم. سبق أننا لما تحدثنا عن يوم القيامة في القرآن الكريم أن الله عز وجل لما يذكر اليوم القيامة لأجل أن يذكرنا ولأجل أن نتعظ. ملي كذكرنا الله تعالى بالرجوع إليه ويوم القيامة أو النار أو غير ذلك، راه باش حنا نرجعوا الله تعالى، راه نكونوا عملنا شي حاجة وخصنا نتوبوا ليه سبحانه وتعالى. فهنا عز وجل يقول إن إلى ربك الرجعة، أيها الإنسان اعلم أنك مخلوق ضعيف وأنك راجع إلى الله، فلماذا تطغى؟ فالتذكير بيوم القيامة يخلينا كنتعظوا. وهذا علاش سيدي بدر تلقى واحد المسألة مهمة جدا كنعرفوها كل نهار كنعيشوها، اللي كنفيقوا مع الصباح شنو كنقولوا؟ الحمد لله الذي أحيانا بعدما أماتنا وإليه النشور. نقول غادي احنا غادي عند سيدي ربي سبحانه وتعالى. ملي كنركبوا في السيارات ديالنا كنقولوا مثلا سبحان الذي سخر لنا هذا وما كنا له مقرنين وإنا إلى ربنا لمنقلبون. التذكير بيوم القيامة عدنا في كل لحظة،
إنا لله
وإنا إليه راجعون. علاش؟ باش ديما كنوعظوا نفسنا بيوم القيامة، راه إلى استحضرنا يوم القيامة في كل لحظة من حياتنا ما نقدوش نعصوا الله تعالى، ما غاديش نقدو نطغاو، إن هذه دنيا وغنتركوها وغنمشوا عند سيدي ربي سبحانه وتعالى ونلقاو تما بإذن الله سبحانه الجزاء الحسن.
نعم سيدي إلياس، وفي هذا السياق أيضا ممكن تذكروا الأثر ديال سيدنا عمر بن الخطاب اللي كيقول اعمل لدنياك كأنك تعيش أبدا واعمل لآخرتك كأنك تموت غدا. كذلك سيدنا علي عندما عرف التقوى وقال أنها هي الخوف من الجليل والعمل بالتنزيل والقناعة أو رضا بالقليل والاستعداد ليوم الرحيل. طبعا هذه كلها وصفات من شئنا القول للمزاوجة أو للتوفيق بين الاستعداد ليوم الرحيل وتذكره دائما، وكذلك عدم نسيان النصيب في الدنيا ولا تنسى نصيبك من الدنيا. ياك سيدي إلياس،
طبعا يعني الإنسان يعمل للدنيا طبعا، ولكن هي قنطرة إلى الآخرة كما مر معنا في آيات كثيرة. دائما خصنا نلاحظوا سيدي بدر واحد المسألة والسيدة المستمعات والسادة المستمعين، القرآن دائما يفسر بعضه بعضا، واحد المعاني كلية كنلقاو صور القرآن كتركز عليها ويمكن أنها كتكرر، وهي ماشي كتكرر لا، كتأكد وكتغرس فينا هذه القيم اللي هي نعملوا للدنيا ونتخذوا الأسباب وفي نفس الوقت كنجعلوا هذه الأمور كلها لأجل الآخرة ولأجل أن يرضى الله تعالى عنا، وباش ما نطغاوش بالدنيا أو تغرنا الذنوب أو تغرنا الشهوات أو المال أو غير ذلك.
نعم سيدي إلياس، إذن هذا يمكننا نقول أن هذه الآيات الماضية تتحدث عن علاقة الإنسان بالله، والآيات التي ستأتي ربما تتحدث عن علاقة الإنسان بالإنسان. كيقول الله سبحانه وتعالى أرأيت الذي ينهى عبدا إذا صلى.
نعم، إلى آخر الصورة، إلى آخر الصورة هذه آيات تجعل الإنسان يعني يتقي الله في علاقته بالناس فيحسن معهم، فيقول عز وجل أرأيت الذي ينهى عبدا إذا صلى، أرأيت إن كان على الهدى أومر بالتقوى، أرأيت إن كذب وتولى، ألم يعلم بأن الله يرى.
إذن سيدي إلياس، إذا كان ممكن تناولوا هذه الآيات في المفهوم الإجمالي ديالهم.
نعم، الله عز وجل من بعد ما ذكر نموذج من نماذج الذي يطغى أعطى واحد النموذج ينقدوا لقاوه مثلا في الحياة، أن بعض الناس لا يسمعوا للنصيحة فهو يطغى نظرا لأنه تكبر. يقول لبعض الناس كيفاش أن فلان ينصحه، فهو يرفض نصيحته، بل إنه قد يرفض حتى ما جاء عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. مثلا يقول الله عز وجل أرأيت الذي ينهى عبدا إذا صلى، أرأيت إن كان على الهدى أوامر بالتقوى. بعض الناس كتقول له اتق الله، يقول لك مالي شنو الشيني كندير، هذه نصيحة قصو يعمل بيها، قصو يقول يا رب يجعلنا من المتقين، الله يصلحنا ويصلح أحوالنا جميعا وهكذا. إذن الله عز وجل كيعلمنا كيفاش نتقبلوا النصيحة وكيفاش نعملوا بها ونتقوا الله تعالى في كل أحوالنا.
إذن سيدي إلياس تكلمتي على النصيحة وخص تقديم النصيحة للآخر، ولكن واش أي واحد عنده الحق ولا عنده الإمكانية ولا متوفرة فيه الشروط على أنه يقدم النصيحة؟
هذه الآية هي كتجاوبنا على السؤال. يقول الله عز وجل عبدا إذا صلى أرأيت إن كان على الهدى. إذا فهو عنده علم، لابد اللي غادي يأمر ولا غادي ينصح،
شرط يكون مهتدي
طبعا، أنه يكون عنده علم بالمجال اللي غادي ينصح فيه ويكون متمثل ومتحقق وعامل بدك شي اللي كينصح. هذا أمر بالغ الأهمية. إذا فالصورة كتوجهنا إلى قبول ما جاء عن العلماء وما جاء عن رسول الله صلى الله عليه وسلم.
نعم سيدي إلياس، في الآية الموالية كيقول الله سبحانه وتعالى كلا لئن لم ينتهي لنسفعا بالناصية، ناصية كاذبة خاطئة فليدعو ناديه سندعو الزبانية. أنا سيدي إلياس كان وجده تحذير شديد، كيف يمكن لهذا التحذير أو الوعيد أن يكون سببا في الرجوع إلى الحق؟
أول شيء هو استحضار مراقبة الله تعالى، أن تعبد الله كأنك تراه. قال عز وجل ألم يعلم بأن الله يرى. فلما نعلم أن الله مطلع علينا هذا كيجعلنا كنتقيوه عز وجل وكنخافوا أننا نصاوه بأي طريقة من الطرق. استحضار ليوم الآخر واستحضار المراقبة الإلهية من أهم العناصر اللي كتخلينا كنتقوا الله عز وجل. هذا أمر مهم جدا. أمر الثاني أن نحذر من إذاية الغير. إذن هذه الآية هذه كيقول الله تعالى فيها كلا لئن لم ينتهي لنسفعا بالناصية، ناصية كاذبة خاطئة فليدعو ناديه سندعو الزبانية. من آذى عباد الله فإن الله تعالى قد توعده بالعذاب. اللي كيأذي الناس يعني أنه كيطغى عليهم بماله أو منصبه أو غير ذلك أو يتكبر عليهم فإن الله تعالى سيعذبه. ثم كيعطينا الله تعالى واحد الختام لهذه الصورة الجميلة العظيمة جدا، وهو تجسيد لأمرين مهمين جدا. ما هي ثمرات العلم وثمرات العمل به؟ يقول كلا لا تطعه واسجد واقترب. السجود هو تجسيد للتواضع، والاقتراب هو ثمرات العلم. العلم ينبغي أن يثمر القرب من الله، ولكن الجمع بين السجود والقرب يعني بيّنه النبي صلى الله عليه وسلم في قوله أقرب ما يكون العبد من ربه وهو ساجد.
إذن سيدي إلياس في الختام، ما هو الدور الذي يمكن أن تقوم به هذه الصورة في بناء الإنسان المتوازن بين العلم والمكانة الاجتماعية كذلك التواضع؟
أول شيء أن يثمر العلم العمل، خاصة نعمله بالعلم اللي كنعرفه أي معلومة. هذا الأمر الأول. الأمر الثاني العلم الذي لا يثمر التواضع ليس علما. إلا إنسان غادي يتكبر على الناس بالعلم دياله أو بشهاداته هذا ماشي علم. الأمر الثالث وهو تجسيد العلم في عبادة الله تبارك وتعالى. فالعلماء أخشى الناس لله سبحانه كما قال عز وجل إنما يخشى الله من عباده العلماء.
شكرا سيدي إلياس. إذن بهذا نكون قد أكملنا تأملاتنا في سورة العلق التي افتتحت بأمر الله تعالى بالعلم واختتمت بالسجود والقرب من الله تعالى. شكرا فضيلة الدكتور إلياس بناني على هذه الجولة في حدائق معاني سورة العلق. وأذكر أنكم أستاذ باحث في الدراسات الفقهية المقارنة، خطيب وواعد تابع للمجلس العلمي المحلي بفاس. كما أشكركم مستمعين الكرام على طيب المتابعة، ونضرب لكم موعدا آخر مع آيات بينات من كتاب الله الحكيم. وإلى ذلكم الحين دمتم في رعاية الله، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.
التفسير الميسر برنامج يعنى ببيان مفردات القرآن الكريم وتقريب معاني آياته بأسلوب مبسط وميسر. التفسير الميسر نهل واستمداد من هدايات القرآن الكريم وأنواره وأسراره. التفسير الميسر يستضيف فيه الأستاذ بدر الدين الكواش الدكتور إلياس بناني، من أعداد الأستاذ هشام فتوحي.